أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان الكلام في النقطة الخامسة، كان الكلام في النقطة الخامسة، البحث حول أخبار الترجيح. وقلنا بأن المصنف لم يشر لشيء من هذه الأخبار، مع أنه سيناقش فيها، لكن سنشير إلى الأهم منها. الرواية الأولى مقبولة عمر بن حنظلة، وقد سبقت الإشارة إليها والمناقشة فيها. الرواية الثانية مرفوعة زرارة التي سبقت الإشارة لها أيضا، ولا بأس أن نقرأها. سألت الباقرة عليه السلام فقلت جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان، فبأيهما آخذ؟ فقال عليه السلام يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فقلت يا سيدي إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم. فقال خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. فقلت إنهما معا عدلان مرضيان موثقان. فقال انظر إلى ما وافق منهما مذهب العامة فاترك، وخذ بما خالفهم فإن الحق فيما خالفهم. فقلت ربما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين، فكيف أصنع؟ فقال عليه السلام إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط. حيث دلت هذه المرفوعة على لزوم الترجيح بمرجحات أربعة، أولها الشهرة، فإن كان الخبران مشهورين وصلت النوبة لصفات الراوي كالأعدلية، وإن كان كلا الراويين عدلين وصلت النوبة لمخالفة العام، وإن كان كلا الخبرين مخالفا للعامة وصلت النوبة إلى الأخذ بالأحوط منهما. إلا أن المناقشة في هذه الرواية كما أنبأناك بضعفها السندي. الرواية الثالثة وهي مهمة جدا، وعليها اعتمد السيد الخوئي والشهيد الصدر في المرجحية، هذا دليل السيد الخوئي على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، والشهيد الصدر كلاهما ليس لديهما مرجح إلا موافقة الكتاب أو مخالفة العامة، اعتمادا على هذه الرواية. هذه خليها في بالك وحسابك، لأن الآن إذا تمت تم ما سواها، إن لم تتم لم يتم ما سواها. الآن شوف اللي يقلد السيد الخوي يعرف دليله على الترجيح وكذا، إذا يوافقه ف فبها إذا ما يوافق شلون يقلده وهو يرى خطأ استناده إلى هذه الرواية. لذلك لابد أن تتبصر مولاي، تدير البال، تدير البال الآن، شد حزامك.
شيخنا بس هيم الشهرة المقصود بها الشهرة العملية أو الشهرة الروائية يعني
في رواية هذا؟
إيه أي شهرة أو بالأحرى يعني إذا جت لنا الشهرة
الشهرة الروائية المقصود لا الشهرة العملية.
لا هم ماكو اختلاف فيها يعني بعضهم يقصد الفتوى الشهرة العملية بعضهم يقصد
المعروف بينهم أن المقصود بالشهرة الشهرة الروائية لا العملية لا الفتوائية. يعني إذا رواية مشهورة ورواية شاذة فيكون العمل بالرواية الأشهر المشهورة الأكثر تداولا بين الأصحاب. بعض الأعلام عمم قال لا فارق شهرة روائية أو شهرة عملية لأن نتعدى من المنصوص إلى غير المنصوص من المرجحات. وسيأتي البحث أن المقصود الروائية أو العملية أو كذا سنبحثه. الرواية الثالثة وهي ما رواه الراوندي سعيد بن هبة الله الراوندي في رسالته التي ألفها في أحوال أحاديث أصحابنا عن محمد وعلي بن علي بن عبد الصمد عن أبيهما عن أبي البركات علي بن الحسين عن أبي جعفر بن بابوي عن أبي عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال الصادق عليه السلام إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه. فدلت هذه الرواية على الترجيح بموافقة كتاب الله، فالخبر الموافق لكتاب الله يؤخذ به والمخالف يطرح. فإذا كان كلا الخبرين موافقا للكتاب أو لم يوجدا في الكتاب أصلا فيؤخذ بما خالف العامة. وهذه الرواية كما قلنا هي العمدة لدى السيدين الخوئي والشهيد الصادق في الترجيح بموافقة الكتاب وبمخالفة العامة. وقد دافع الشهيد الصدر عن هذه الرواية من الناحية السندية دفاعا مستميتا، ذكر جميع الإشكالات وردها. إلا أن السيد السيستاني في بحث التعارض رد هذه الأجوبة ولم يقبل بتمامية سند هذه الرواية، وقد بحثنا ذلك في معين الناهل في درس 45 و46 وبحثنا حول رسالة الراوندي وذكرنا الإشكالات المطروحة عليها وخلصنا إلى هذه النتيجة أن هذه الرسالة، شوف البحث حول رسالة الراوندي ووصلنا إلى هذه النتيجة وهي أن الرسالة غير تامة من الناحية السندية، فلا حاجة لتكرار الكلام. هناك ذكرنا لماذا الرسالة غير تامة، فراجع في محله. إذن هذه الرواية الثالثة. الرواية الرابعة والأخيرة التي سأشير لها ولم يشر لها المصنف كمرجح من المرجحات وهو الترجيح بالأحدثية. وقد بنى بعض الأعلام المعاصرين كالسيد تقي القمي صاحب مباني المنهاج على الترجيح بالأحدثية، لكنه توفي رحمة الله عليه. وتوجد عدة روايات دلت على ترجيح الخبر الأحدث المتأخر، كما لو كان هناك خبر عن الباقر وخبر عن الرضا، يرجح الخبر الذي عن الرضا عليه السلام. وتوجد عدة روايات أشارت للترجيح بالأحدثية، أشير لرواية واحدة فقط اختصارا، ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن عثمان بن عيسى عن الحسين بن المختار عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أرأيتك لو حدثتك بحديث العام، بحديث يعني العام الماضي حدثتك، ثم جئتني من قابل يعني جئتني هذه السنة فحدثتك بخلافه، بأيهما كنت تأخذ؟ قال: كنت آخذ بالأخير. فقال لي: رحمك الله، يعني أحسنت أنك تأخذ بالأحدث والمتأخر. والروايات التي بهذا المضمون أربع روايات، نكتفي بهذه الرواية، لكن جميع الروايات الدالة على الأحدثية ضعيفة سندا ودلالة أيضا، لأنها ناظرة إلى الحمل على التقية، أن المتقدم وارد على سبيل أو أنه المتأخر لعله تقية. وكيف كان، فتحصل لديك أن هناك عدة طوائف من الأخبار أشار لها المصنف. الطائفة الأولى أخبار التخيير، الطائفة الثانية أخبار التوقف، الطائفة الثالثة أخبار الإحتياط، الطائفة الرابعة أخبار الترجيح. وهذه التي دلت على الترجيح تارة دلت على الترجيح بموافقة الكتاب، أخرى بمخالفة العامة، ثالثة بش شهرة، رابعة بص صفات، أخرى بالأحدثية. وذكرنا أربع من هذه الأخبار. قال: ومنها ما دل على الترجيح بمزايا مخصوصة ومرجحات منصوصة من مخالفة القوم وموافقة الكتاب والسنة والأعدلية والأصدقية والأفقهية والأورعية والأوثقية والشهرة. قل بعد، قل والأحدثية. قال: لا أقول، لا أقول، لكن أشرنا على اختلافها، على اختلاف يعني هذه الأخبار في الاقتصار على بعضها وفي الترتيب بينها. هذا أي نقطة الآن وصلنا؟
الخامسة.
الآن إذن النقطة السادسة، النقطة السادسة، الأقوال في كيفية التعامل مع أخبار علاج التعارض. فهل المقدم أخبار التخيير، أو المقدم أخبار التوقف، أو أخبار الاحتياط، أو أخبار الترجيح؟ أفاد المصنف بأن أخبار التوقف والاحتياط ينبغي عدم الاهتمام بها في المقام، وذلك لأن أخبار التوقف ناظرة لزمان الحضور كما ذكرنا، مضافا للضعف السندي، وأخبار الاحتياط عمدتها مرفوعة زرارة التي أنبأناك بضعفها، مع أنه لم يقل أحد بالإحتياط. فالمهم إذن في كيفية التعامل بين أخبار التخيير وأخبار الترجيح، يعني الطائفة الأولى والطائفة الرابعة، هذا هو المهم. فذكر أربعة أقوال. القول الأول أن العمل على أخبار التخيير فهي المقدمة، وأما أخبار الترجيح فتحمل على الاستحباب، وهذا القول هو الذي تبناه المصنف. والظاهر أنه ذهب إلي السيد الصدر شارح الوافية للتوني. القول الثاني أن العمل على أخبار الترجيح وليس على أخبار التخيير، لكن لابد أن نقتصر في الترجيح على المرجحات المنصوصة في الروايات ولا نتعدى لغيرها، وهذا ما تبناه صاحب الحدائق. القول الثالث أن العمل على أخبار الترجيح ولكن نتعدى من المرجحات المنصوصة لغيرها مما يوجب الظن النوعي للأقربية للواقع، وهذا ما تبناه الشيخ الأعظم. القول الرابع أن العمل على أخبار الترجيح ولكن مع التعدي من المرجحات المنصوصة إلى غيرها مما يوجب الظن الشخصي بالأقربية للواقع. فتحصل إذن أن هناك أربعة أقوال في كيفية التعامل بين الطائفة الأولى وهي أخبار التخيير، والطائفة الرابعة وهي أخبار الترجيح. فقول بتقديم أخبار التخيير وحمل البقي وحمل الترجيح على الاستحباب، وهذا قول المصنف. وثلاثة أقوال على تقديم أخبار الترجيح، لكن الخلاف بين هذه الأقوال في حدودها، في التعدية عن هذه المرجحات وعدم التعدية. فالبعض قال بعدم التعدي كصاحب الحدار، والبعض قال بالتعدي للمرجحات التي توجب الأقربية النوعية كالشيخ الأعظم، والبعض قال بالتعدي للمرجحات التي توجب الأقربية الشخصية صية يعني الظن الشخصي. تفاصيل كل هذا سيأتي. وذهب للقول الرابع المحقق القمي صاحب القوانين. تم الكلام الآن في هذه النقطة السادسة. طبق هذا المقدار. قال ولأجل اختلاف الأخبار اختلفت الأنظار، لكن ليس في بلحاظ الطائفة الثانية والثالثة أخبار التوقف والاحتياط، هذه أخرجها لأنه لا يوجد من اعتنى بها. فتبقى المسألة في أخبار التخير وأخبار الترجيح. فمنهم هذا ما ناظر إلى قوله، لكن الآن سيبين قوله في الأسفل. القول الأول هذا مفروغ عنه، تقديم أخبار التخير وحمل أخبار الترجيح على الاستحباب. الآن يبدأ القول الثاني، فمنهم من أوجب الترجيح بها يعني بالمرجحات مقيدين بأخباره يعني بأخبار الترجيح إطلاقات التخير وهم بين من اقتصر على الترجيح بها، يعني بها بهذه المرجحات المنصوصة، وهذا قول صاحب الحدائق. الآن القول الثالث، ومن تعدى منها يعني من المرجحات المنصوصة إلى سائر المرجحات والمزايا الموجبة لأقوائية ذي المزية وأقربيته، كل ما يوجب الأقربية يعني يوجب الظن النوعي، كما صار إليه شيخنا العلامة أعلى الله مقامه، القول الرابع، أو التعدي إلى سائر المزايا المفيدة للظن يعني الظن الشخصي، كما ربما يظهر من غير العلامة، من غير شيخنا العلامة يعني غير الشيخ الأنصاري وهو صاحب القوانين كما قيل، وأيضا موجود في الحاشية السيد المجاهد صاحب المفاتيح. على كل النقطة السابعة، الوجوه للقول الأول، وهو تقديم أخبار التخير وحمل أخبار الترجيح على الاستحباب. ذكر المصنف عدة وجوه لما تبناه. الوجه الأول هو أن أخبار الترجيح متعارضة فيما بينها من ناحية الكم ومن ناحية الكيف. أما من ناحية الكم فإن عمدة أخبار الترجيح مقبولة بن حنظلة ومرفوعة زرارة، ومقبولة عمر بن حنظلة ذكرت 5 مرجحات، وهي الترجيح بالصفات للراوي، والترجيح بالشهرة، والترجيح بموافقة الكتاب، والترجيح بمخالفة أخبار العامة، والترجيح بمخالفة حكام العامة. وأما المرفوعة فذكرت 4 مرجحات وليس 5، وهي الترجيح بالشهرة، والترجيح بالصفات للراوي، والترجيح بمخالفة العامة، والترجيح بالإحتياط. فاختلفت أخبار الترجيح من حيث الكم، فمقبولة بن حنظلة ذكرت 5، ومرفوعة زرارة ذكرت 4. فالمقبولة ذكرت الترجيح بالكتاب، لكن المرفوعة لم تذكر الترجيح بالكتاب، والمقبولة ذكرت الترجيح بمخالفة حكام العامة، والمرفوعة لم تذكر ذلك، كما أن المرفوعة ذكرت الترجيح بالاحتياط لكن المقبولة لم تذكر ذلك، وكذلك مختلفة من حيث الكيف، حيث إن المقبولة جعلت أول مرجح الصفات للراوي. وأما المرفوعة فجعلت أول المرجحات الشهرة. وبالتالي فنفس أخبار الترجيح متعارضة فيما بينها، فكيف تصلح لتقييد أخبار التخيير مع أنها متعارضة فيما بينها من الناحية الكمية والناحية الكيفية؟ لا، التخير ليس مرجح. التخير مرجح، دير بالك يا غاتي.
بس يعني مو مرجح للرواية لكن مرجح للوظيفة، يعني وظيفة
على كل حق. مو كلامنا هنا أنا مولا، على كل حال اقبل اقبل بالحق. خوب نعم، ما يمكن الجمع العرفي، كيف يعني تجمعون؟ هذه تقول لك مولاي قدم الكتاب، عفوا تقول لك قدم الشهرة، ذيك تقول لك قدم الصفات، شلون تجمع بينهم؟ هذه تقول لك أول شيء عليك بالشهرة، ذيك تقول لك أول شيء عليك بالصفات، كيف؟ عدم لزوم الترتيب،
يعني ممكن انه تجمع مثلا بالشهرة او تجمع مثلا بالمخالفة للعامة او شيء من هذا الكيفية.
خوش كلامكم لطيف لا بأس به. هناك بحث انه هل يلزم الترتيب في الترجيح او لا يشترط الترتيب، وسيشير له المصنف. كلامكم من هذه الناحية جيد جدا، لكن المصنف يريد أن يقول مبدئيا هذا التعارض من الناحية الكمية والكيفية يجب أن تحمل هذه الأخبار على الاستحباب ويكون العمل بأخبار التخيير، فلا تصلح هذه الرواية المتعارضة فيما بينها لتقييد إطلاقات التخيير. هكذا نحن الآن نبين كلامه. نعم قلته ملتفت، قلته أن نقيد كل رواية نقيدها بالأخرى ونعالج مشكلة الكم، صح؟ إيه ملتفت، لذلك رحت للشيء الآخر اللي يمكن يشتكل عليكم. ملتفت أن كل رواية تقيد الأخرى. الوجه الثاني، إن مرفوعة زرارة ضعيفة السند جدا، حيث ضعفها من ليس من شأنه ولا دأبه تضعيف الروايات، وهو صاحب ال يعني مو من شأن انه يضعف يباشر الروايات يقبلها، مو من شأن يعني إذا هو مبنى اخباري بعد، هذا مقصودنا، وليس من دأب، ولذلك قرناه بدأب عطف تفسيري لا بأس، وليس من دأبه تضعيف الروايات كصاحب الحدائق. وبناء على ذلك فكيف تصلح هذه المرفوعة مع ما فيها من الضعف السندي لتقييد إطلاقات أخبار التخيير؟ فإن الضعيف السندي لا يصلح لتقييد الصحيح السندي، وما ليس بحجة لا يقيد ما كان حجة، ما كان حجة وليس ما. الوجه الثالث، إن هاتين الروايتين يعني مقبولة بن حنظلة ومرفوعة زرارة لا تصلحان لتقييد إطلاقات أخبار التخير. أما المرفوعة فلما ذكرنا من ضعفها السندي، وأما المقبولة فلأن موردها هو الترجيح في مورد الحكومة لرفع المنازعة والخصومة، وليس مورد المقبولة الترجيح في مقام الفتوى بل في مقام القضاء والمنازعة والخصومة بين طرفين كما هو واضح مما تلوناه سابقا من الرواية أن هناك طرفين متخاصمين. ولا يحرز التعدي من مورد المقبولة وهو المنازعة والخصومة لغير ذلك، أي مقام الفتوى عموما ولو لم تكن هناك منازعة وخصومة. إن قلت نتعدى ببركة الإطلاق في المقبولة حيث أنها لم تخصص هذه المرجحات بمورد القضاء والحكومة، فمقتضى الإطلاق التعدي من مورد الرواية وهو الحكومة والقضاء إلى سائر موارد. هذا إن قلت. قلت لا يحرز الإطلاق مولاي، وذلك لما حققناه من أن القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من إحراز الإطلاق، والقدر المتيقن في مقام التخاطب من رواية من مقبولة ابن حنظلة هو المنازعة كما هو واضح في سياق الرواية أن هناك خصمين تخاصما وتنازعا. ومبنى المصنف أن القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من إحراز الإطلاق، إذن فلا يمكن التعدي بدعوى الإطلاق. إن قلت الثانية يمكن التعدي ببركة تنقيح المناط، فحتى لو لم يكن إطلاق إلا أننا نتعدى من مورد الخصومة والقضاء إلى مورد الفتوى عموما ببركة تنقيح المناط، حيث لا نحتمل خصوصية للترجيح في مورد الخصومة والمنازعة، بل المناط على الحكم، فالترجيح لأجل الوصول إلى الحكم الشرعي، وهذا كما يأتي في مورد القضاء والخصومة يأتي أيضا في مورد الفتوى عموما ولو لم تكن هناك خصومة ومنازعة، فالمناط هو الوصول إلى الحكم الشرعي، فنتعدى إذن ببركة تنقيح المناط للترجيح حتى في مورد الفتوى وليس مورد القضاء والحكومة. هذا إن قلت. قلت لا يحرز تنقيح المناط في المقام، وذلك لأنه في مورد الخصومة والقضاء ما يمكن التخيير أصلا، فلا بد من فض الخصومة. لذلك الإمام أمر بالترجيح، لأنه لا يمكن التخيير بين الحكمين، إذ كل واحد من المتخاصمين سيأخذ بالحكم الذي يوافق قوله، فلا تنتهي الخصومة بالتخيير. لذلك أمر الإمام بالترجيح. وأما في مورد الفتوى عموما يعني غير الخصومة فيمكن التخيير. فإذا تعارض خبران، خبر دال على وجوب الجمعة وآخر دال على الحرمة، فيمكن التخيير بين الخبرين ولا يلزم الترجيح. أما في مورد الخصومة فالتخيير بين الحكمين لا يعالج المشكلة، بل ستبقى المشكلة على حالها. لذلك أمر الإمام بالترجيح بموافقة الكتاب، مخالفة العامة، وغير ذلك من المرجحات. لحظة مولاي، لحظة دقيقة. لا، ما كانت نقطة هذه، ما خلصنا. ولذلك أمر الإمام عليه السلام عند فقدان المرجحات في الحكومة إلى التوقف وإرجاء الواقعة حتى لقي الإمام عليه السلام، مما يؤكد أن التخيير غير ممكن. أما في مقام الفتوى غير الخصومة فيمكن التخيير بلا حاجة إلى الترجيح. إذن فلا معنى للقول بتنقيح المناط والتعدي من الترجيح في مقام الخصومة إلى الترجيح في مقام الفتوى. إن قلت الثالثة، إن قلت الثالثة للتعدي يعني، بأن مقتضى مناسبة، دقق مولاي شيخ أحمد، مولاي وراك تبليغ، إن قلت بأن مقتضى مناسبة الحكم للموضوع هو التعدي من الترجيح في الخصومة والقضاء إلى الترجيح في مقام الفتوى، حيث إن الموضوع للترجيح هو الحكم الشرعي، وهذا الحكم الشرعي موجود حتى في غير موقع المنازعة والخصومة، فبمقتضى المناسبة التعدي للترجيح حتى في غير الخصومة والحكومة. قلت بأن عهدة هذه المناسبة على المد، ذاك تنقح مناط فار، عندنا إطلاق، عندنا تنقح مناط، عندنا مناسبة حكم وموضوع، ذي كلها تذكر بكلماتهم مولاي. قلت بأن عهدة مناسبة الحكم للموضوع على المدعي، فإن الظاهر من مقبولة ابن حنظلة كون الترجيح لأجل عدم إمكان التخيير في مورد الخصومة، فإن التخيير لا يعالج المشكلة. ومع ذلك فكيف يدعى أن مقتضى مناسبة الحكم للموضوع التعدي؟ فتحصل إذن مما تلوناه كله في الوجه الثالث أن المرفوعة ضعيفة سندا فلا تصلح لتقييد الإطلاقات، والمقبولة وإن كانت تام سندا لكنها خاصة بالمنازعة والخصومة، فلا يمكن التعدي إلى الترجيح في غير مورد المخاصمة والمنازعة. إن قلت نتعدى ببركة الإطلاق، قلت القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من الإطلاق. إن قلت نتعدى بتنقيح المناط، قلت لا يحرز التعدي لما ذكرناه. إن قلت بمناسبة الحكم والموضوع، قلت لا يحرز أيضا التعدي. طبق هذا المقدار، لاحظ. فالتحقيق أن يقال إن أجمع خبر للمزايا المنصوصة في الأخبار هو مقبولة بن حنظلة ومرفوعة زرارة، مع هذه المناقشة الأولى، مع هذا الوجه الأول عفوا، مع اختلافهما يعني من الناحية الكمية والكيفية. الوجه الثاني وضعف سند المرفوعة جدا. الوجه الثالث والاحتجاج بهما يعني المقبول والمرفوعة على وجوب الترجيح في مقام الفتوى لا يخلو عن إشكال. لماذا؟ لقوة احتمال اختصاص الترجيح بها، يعني بماذا؟ بالمقبولة، أما المرفوعة ضعيفة سندا، بمورد الحكومة لرفع المنازعة وفصل الخصومة كما هو موردها، مورد المقبولة. أما المرفوعة لا، هذه ما بخاصة بالحكم، واضح التي وردت في الحكم المرفوعة المقبولة، ولا وجه معه للتعدي منه إلى غيره كما لا يخفى، يعني لا تقل بالإطلاق لأن القدر المتيقن مانع. الآن إن قلت الثانية وهي تنقيح المناط، قلت ولا وجه لدعوى تنقيح المناط مع ملاحظة أن رفع الخصومة بالحكومة في صورة تعارض الحكمين وتعارض ما استند إليه من الروايتين لا يكاد يكون إلا بالترجيح، ولا ما تنحل الخصومة. ولذا أمر عليه السلام إذا تكافأت كل المرجحات بإرجاء الواقع التوقف، ما قال تخير بينهما لأنه ما يمكن التخير، بإرجاء الواقع إلى لقاء عليه السلام في صورة تساويهما فيما ذكر من المزايا، بخلاف مقام الفتوى يمكن التخير. الآن إن قلت الثالثة مناسبة الحكم للموضوع تستوجب التعدي، قلت ومجرد مناسبة الترجيح لمقامها يعني مقام الفتوى أيضا لا يوجب ظهور رواية ابن حنظلة في وجوب الترجيح مطلقا حتى يعني في مقام الفتوى، بل الترجيح خاص بمقام الحكومة والخصومة مطلقا ولو في غير مورد الحكومة يعني في مورد الفتوى كما لا يخفى. الوجه الرابع يأتيك والحمد لله رب العالمين. تفضل مولانا.